النشر. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران لن تتنازل عن حقها في التخصيب النووي، مشيرا إلى أن تفعيل آلية الزناد ضد إيران سيقابل برد فعل إيراني قوي، مؤكدا أن الغربيين يكررون نهجهم الخاطئ ضد إيران. وبشأن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد إسماعيل بقي أن إصدار هكذا قرار لن يترك أي تأثير على برنامج إيران النووي السلمي، موضحا أن تقرير الوكالة لا يتضمن أي شكوك حول أنشطة طهران النووية، غير فقرة واحدة تقول إنه كان ينبغي على إيران التعاون مع الوكالة بشكل أفضل. وأكد بقي أن القضية النووية الإيرانية كانت سياسية منذ البداية، وأن مدير الوكالة رافائيل غروسي يتصرف بانحياز ويكرر روايات أعداء إيران. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن أحد الصاروخين أصاب المطار بشكل مباشر، مشيرا إلى فشل منظومة الاحتلال في اعتراضه. هذا ودوت صفارة الإنذار في القدس المحتلة وتل أبيب وعشرة المستوطنات في الضفة الغربية فيما اعترف الإعلام العبري بالهجوم. علق الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على الاستهداف اليمني الأخير لعمق الاحتلال الصهيوني وتداعياته وأخطاره المتعددة التي أحاطت بالكيان وقطعان غاصبيه. وقال الرئيس الأرجنتيني إنه شاهد من نافذة الفندق الذي أقام فيه بالقدس الوضع المؤسف الذي يعيشه الإسرائيليون، مشيرا إلى حالة الرعب والهلع التي خيمت على ملايين الصهاينة بعد إطلاق صاروخين على مطار بن غوريون. يذكر أن الرئيس الأرجنتيني هو حليف للكيان الصهيوني ويؤيد نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، كما فعل الرئيس الأمريكي ترامب. استشهد وأصيب عشرة الفلسطينيين منذ فجر اليوم جراء غارة إسرائيلية مكثفة على عدة مناطق بقطاع غزة شملت تجمعات النازحين ومناطق سكنية، وأصيب عدد من المدنيين خلال استهداف تجمعاتهم بمحيط مركز توزيع المساعدات في محور نتسليم شمال قطاع غزة، فيما ارتقى 4 شهداء وأصيب أكثر من 90 مدنيا باستهداف قوات الاحتلال تجمعات للنازحين شارع صلاح الدين وسط القطاع. وفي شمال مدينة غزة استشهد 4 وأصيب آخرون جراء قصف طائرة الاحتلال محيط مدرسة في منطقة الصفطاوي. وفي المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال محيط الدوار فياض. استشهد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر رايق عبد الرحمن إبشارات في عملية اغتيال نفذتها قوة إسرائيلية خاصة في بلدة يطمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة واحتجزت جثمانه. وبعد ذلك انتشرت قوات الاحتلال في أنحاء بلدة يطمون وداهمت منازل واعتقلت 8 فلسطينيين، فيما أصيب ضابط إسعاف بشظايا رصاص قوات الاحتلال أثناء توجهه للنقل مصاب في البلدة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الدورة بمحافظة الخليل وبلدة عزون شرق قلقيلية. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة نابلس وبلدتها القديمة مع الدفع بتعزيزات عسكرية من حاجز حوارة، واعتقلت 2 فلسطينيين. وادعى جيش الاحتلال أن فلسطينيين حاول الاستيلاء على سلاح أحد جنوده في نابلس، ما أدى إلى إطلاق نار أسفر عن استشهادهما وإصابة 4 جنود. المزيد في التقرير التالي.
رصاص الاحتلال كتب بداية المشهد عندما تحولت البلدة القديمة في نابلس إلى ساحة إعدام مفتوحة، حيث أعدم شقيقان أعزلان كانا يحاولان الوصول إلى عائلتهما المحاصرة في وقت منعت فيه الطواقم الطبية من إنقاذهما أو الوصول إلى من بقي تحت الحصار.
أجانا عدة بلاغات بوجود بيوت محاصرة، بيوت فيها كبار سن وفي أطفال. هاي البيت الثالث أخلينا، ما تبقى ما قدرناش نوصلها بالمرة لأنه منطقة عسكرية مغلقة، عوائق من جميع النواحي، ممنوع نوصل للمنطقة، إطلاق نار.
بدأ الاقتحام الكبير لنابلس منذ منتصف الليل بتعزيزات عسكرية مكثفة من عدة محاور، وأعلن جيش الاحتلال أن العملية تستند إلى معلومات استخبارية دقيقة وتستهدف نشاطات المقاومة وبنيتها التحتية في حي القصبة، لكن على الأرض لا يوجد في المنازل سوى المواطنين العزل الذين يعانون من الاعتقالات والتعنيف المتواصلين خلال الاقتحامات التي شملت فتح أكثر من 250 منزلاً مع إغلاق كامل للبلدة القديمة.
كسروا البيت، فتشوا، أخذوا الدي في آر، صادروا الجوالات، الجزان، أي شيء كان بوجههم يصادروه. بعدها أخذونا من دون عن العيلة كلها وربطوا لي إيدي وأخذونا معهم دلعبة، نزلونا بين الحارات، وبعدها أخذونا عمل في التحقيق هون عاملين جوا البلد. طبعاً تكسير بيوت، محلات، حرق، في كتير محلات لاحظت عليها محروقة وطالع فيها النار لهلأ. ما بتعرف تمشي على الأرض حتى، لك تطلع على أبواب، على أزاز، على أي إشي، كله مكسر.
شوارع نابلس باتت مسرحاً لصراع محتدم. تغلغلت أجواء المدينة المغلقة بالدخان الكثيف الناتج عن قنابل الغاز المسيل للدموع، وترافقه أصوات الرصاص الحي التي جرحت عدداً من الفلسطينيين. وتستمر قوات الاحتلال في تصعيد عملياتها، محولة نابلس إلى مدينة تعيش في ظل رعب مستمر كباقي مناطق شمال الضفة الغربية، دون أفق واضح للانسحاب.
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتظاهرين في مدينة لوس أنجلوس بأنهم حيوانات، واتهم المتظاهرين بأنهم يحملون أعلام دول أخرى بفخر. وزعم ترامب في خطاب له أن لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من أعداء أجانب، وندد بحاكم ولاية كاليفورنيا وبالرئيس السابق جو بايدن. من جانبها أعلنت الرئيسة بلدية لوس أنجلوس حظر التجوال خلال الليل، مشيرة إلى تعرض 23 شركة للنهب. وكان ترامب قد اتخذ يوم الاثنين قرارا استثنائيا بنشر 700 عنصر من المارنيز في لوس أنجلوس بعد أيام من المواجهة الليلية بين قوات الأمن والمتظاهرين. إلى العناوين. طهران تؤكد أنها لن تتنازل عن حقها في التخصيب، وتهدد بأن تفاعل آلية الزناد سيقابل برد إيراني قوي. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخين باليستيين. 10 الشهداء والجرحى خلال غارة إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم. في أمان الله.
أي مكنا ونودهم على عناد اللي ضدهم، أي مكنا ونودهم على عناد اللي ضدهم، خسرنا غير كلمتين نحب العسكريين، صرنا غير كلمتين نحب العسكريين، على عناد اللي ضدهم، على عناد اللي ضدهم،
ولاية من لدن ذات الجلالة هدية لكل موالي،
هدية لكل موالي،
علينا شمع حجة وأهل الضلالة حجيهم ما نبالي،
حجيهم ما نبالي،
مشينا بخط أهل بيت الرسالة وسواهم ما نوالي،
وسواهم ما نوالي،
عرفنا العسكري بعصمة كماله بلغوج المعالي،
بلغوج المعالي،
علي الهادي بجهوده بالأخضر وادخلوده، علي الهادي بجهوده بالأخضر وادخلوده،
تزمنا بخط الاثنين نحب العسكريين تزمنا بخط الاثنين نحب العسكريين على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم
أيمتنا ونودهم على عناد اللي ضدهم
أيمتنا
ونودهم
على عناد
اللي ضدهم اختصرنا بكلمتين نحب العسكريين اختصرنا بكلمتين
على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم
أهل بيت النبوة وعلة الكون محبتهم هداية
محبتهم هداية
نحب حبين واحد حب الجنون واحد حب دراية
واحد حب دراية
علي الهادي القلب والعسكر عيون شرف كل البراية
شرف كل البراية
نواليهم حتف أنف يضدون هويتنا الولاية
هويتنا الولاية
الحسن زكى عملنا وعلي الهادي أملنا حسن زكى عملنا وعلي الهادي أملنا رغم ما يصنع البين نحب العسكريين رغم ما يصنع البين نحب العسكريين على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الهادي عبر ودروس برنامج خاص في ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام
بك أرض سامراء أشرق نورها فمحت دجاها بالسنى المتوقدي وعلت بهيكلك الشريعة مسندا والسمك يعلو بارتفاع الأعمد ونزلت كالبيت العتيق مكانة زينتها في نائل متجدد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، مبارك عليكم هذه الأيام، ونحن نعيش في ذكرى ولادة سيدنا ومولانا الإمام علي بن محمد الهادي النقي عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد عشنا أيام عيد الأضحى ومقبلين على أعظم الأعياد عيد غدير خم، فكل عام وأنتم بألف خير. إذن باقة ورد معطرة بأريج المحبة وصدق الولاء محفوفة بأخلص الدعاء لجميع مستمعي ومتابعي إذاعة طهران، مزكاة بأطيب التبركات لكم بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام. ونحن معكم في هذا البرنامج للحديث عن هذا الإمام الهمام، فكونوا معنا وتابعونا وبرنامج الإمام الهادي عبر ودروس. المجال مفتوح أمامكم أحبتي الأفاضل للمساهمة في هذا اليوم المبارك، والحديث عن الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر 22-01-3762 و 22-01-3768 و 22-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-21. رقمنا على الواتساب هو 00-989-3794-2431. موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام هو @arabicradioir. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي أيها الإمام الهادي، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين. تعرفوا على هذه السلسلة المباركة ونحن نعيش ذكرى ولادة الإمام الهادي، نتعرف على آبائه الكرام. هو الإمام علي الهادي، هو أبو الحسن علي بن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين السبط ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، وهو العاشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأمه أم ولد يقال لها سمان المغربية وعرفت بأم الفضل. ولد عليه السلام للنصف من ذي الحجة أو ثاني رجب سنة 12 أو 14 و200، وكانت ولادته عليه السلام في قرية صريا التي تبعد عن المدينة 3 أميال. يكنى الإمام عليه السلام بأبي الحسن، وتمييزا له عن الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام يقال له أبو الحسن الثالث. أما ألقابه فهي الهادي والنقي، وهما أشهر ألقابه، والمرتضى والفتاح والناصح والمتوكل، وقد منع الشيعة من أن ينادوه به لأن الخليفة العباسي كان يلقب به، وقد عرف هو وابنه بالعسكريين عليهما السلام.
تحياتي لك هذا البرنامج، ونبارك لكم هذا اليوم السعيد والمناسبة الجميلة ذكرى ولادة الإمام علي الهادي عليه السلام، فكل عام وأنتم بخير. طبعا وبهذا اليوم أقول جميل أن نستذكر إمامنا الهادي عليه السلام، وننتهل من علمه الوضاء وفيضه المعطاء الذي يدلنا على الخير وصلاح أنفسنا. فحقيقة ميلاد إمامنا الهادي عليه السلام هو فرصة جميلة للغوص بتعاليمه وفهمها وإدراكها بأنها مدرسة ينبغي أن نتعلم منها. فبالتأكيد أن إحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام ومن نعيش ذكراه اليوم هو إمامنا الهادي حتما هي إحياء للأخلاق الطيبة وإحياء للعلم النافع وإحياء للخير الحقيقي. نعم، إنه الإمام الهادي عليه السلام القدوة الحسنة، فمنه نعرف الكلمة النافعة والخير، فهو صورة حقيقية وجميلة لمن يريد أن يرى الصدق والحق والخير ويتبعه. ونسأل من الله أن يوفقنا دائما للسير على خطى أئمتنا عليهم السلام. وأبارك لكم مرة أخرى، وكل عام وأنتم بخير، وشكرا لكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم أحسنتي، وشكرا جزيلا للأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق، بارك الله فيكم. وشكرا نسألك الدعاء إذا تشرفت في مثل هذه الأيام إلى زيارة مولانا الإمام الهادي في سامراء. نعم، ونحن حقيقة نتحدث عن هذا الإمام الهمام ونسعى لكي نأخذ من حياته الدروس والعبر التي تفيدنا في زماننا هذا. نعم، كنا نتحدث عن ألقاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن وصل بنا الحديث بأن الإمام علي بن محمد ابن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم جميعا سلام الله هو عاشر أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فمعدنه هو معدن الرسالة والنبوة، وهو فرع هذا البيت النبوي الطاهر الذي جسد للإنسانية خط محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، وجمع كل المكارم والمآثر الزاخرة بالعطاء والهداية الربانية، مؤثرا رضا الله تعالى على كل شيء في الحياة. الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام علي بن محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبائه الكرام، ولد محاطا بالعناية الإلهية، فأبوه هو الإمام المعصوم والمسدد من الله محمد الجواد عليه السلام، وأمه الطاهرة التقية سمانة المغربية، أو يعني كما في بعض الروايات الأخرى بأن اسم أم الإمام الهادي سوسن. نشأ هذا الإمام الهمام على مائدة القرآن الكريم وخلق النبي العظيم المتجسد في أبيه الكريم خير تجسيد. بدت عليه آيات الذكاء الخارق والنبوغ المبكر الذي كان ينبئ عن الرعاية الإلهية التي خص بها هذا الإمام العظيم منذ نعومة أظفاره، وقد تقلد منصب الإمام الإلهي بعد أبيه وهو في الثامنة من عمره الشريف، فكان مثالا آخر للإمامة المبكرة التي أصبحت أوضح دليلا على حقانية خط أهل البيت الرسالي في دعوى الوصية والزعامة الدينية والدنيوية للأمة الإسلامية، خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ونيابة عنه في كل مناصبه القيادية والرسالية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم بخالص التهاني والتبريكات بين يدي قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أبيه بالحق سماحة الإمام المفدى السيد الخامنئي مدى ظله العالي، والمراجع العظام وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بالذكرى العزيزة المباركة الطيبة بولادة سيدنا ومولانا ومقتدانا وإمامنا علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه على رواية 15 من شهر ذي الحجة الحرام المبارك. هذه الولادة السعيدة جاءت في ظروف قاسية كانت تمر على أهل البيت عليهم السلام، حيث الضغوطات التي كان يمارسها بن العباس ومن يدور في فلكهم على أهل البيت عليهم السلام. الإمام الهادي عاش تلك المرحلة الصعبة، وهنا يستوقفنا أثر من آثار الإمام عليه السلام وهي زيارة الجامعة الكبيرة التي تروى عنه سلام الله عليه، وقد شرفنا الله بحفظها قبل فترة. تذكر منها المقطع الذي يقول: كلامكم نور وأمركم رشد وكلمتكم التقوى وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم. هذه الزيارة تلخص أخلاق أهل البيت عليهم السلام، حيث أن الإمام الهادي لم تتح له الفرصة التي أتيحت للإمام الصادق عليه السلام مثلا، أو للإمام الباقر عليه السلام في نشر العلوم. هو كان يدأب على نشر العلوم طبعا، ولم يقصر في شيء حاشا، ولكن الأئمة عليهم السلام كما أن الإمام السجاد عليه السلام لجأ إلى موضوع الدعاء، فأغنى مدرسة أهل البيت بالصحيفة السجادية والمناجات. الإمام الهادي عليه السلام كان له هذا الأثر الكبير، ربما هذه الزيارة لا يعني تتعدى 15 مقطعا تقريبا أو 16 مقطع إذا أردنا أن نقطعها، ولكن هذه الزيارة تحوي على كنز من كنوز أهل البيت عليه السلام. أنا أنصح المؤمنين بقراءتها وحفظها، حيث أن لها آثار معنوية عجيبة. يعني نحن حفظناها في وقت كورونا حقيقة، وكان يعني أعتقد أنها ممن دفع البلاء عنا في ذاك الوقت. الإمام الهادي عليه السلام ولد في كنف أبيه الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعش في كنفه طويلة، حيث أن الإمام غيب وهجر إلى أشخص إلى بغداد. والإمام سلام الله عليه أيضا قاسى، الإمام سلام الله عليه أيضا قاسى من طغاة عصره لا سيما المتوكل لعنه الله، والذي يعني كما يعبر أنه كما يعبر المؤرخون أنه قد قام بإهانة الإمام عليه السلام حينما طلب منه أن يحتسي الخمر حاشاه، لكن الإمام سلام الله عليه رد عليه بأسلوبه، حيث قرأ له تلك الأبيات الشهيرة التي هي تذكر بالموت، فبكى المتوكل وأمر بإعادته إلى داره معززا مكرما. سلام الله عليك سيدي ومولاي يا أبا الحسن الهادي، يوم ولدته ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا، ورزقنا الله زيارتك في الدنيا في مرقدك المبارك المنير الذي عاد شامخا رغم أنف التكفيريين والنواصب والمستعمرين، ونسأل الله أن يرزقنا شفاعتك في الآخرة. والسلام عليك يا سيدي ومولاي ورحمة الله وبركاته، وسلام عليكم أنتم أيضا إخواني وأخواتي ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
نعم، حياك الله السيد أمين الموسوي من العراق، أحسنت وشكرا جزيلا لك وهنيئا لك، وبارك الله فيك على حفظك لهذه الزيارة المباركة، زيارة الجامعة الكبيرة التي كتبها وألفها سيدنا الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله نأخذ مساحة أكبر من الحديث مع ضيفنا سماحة الشيخ حسين أحمد كريم، والباحث الإسلامي وأستاذ تاريخ الإسلام، التحق بنا في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم وصباحكم، وتقبل الله أعمالكم، وشكرا جزيلا لكم على هذا البرنامج الذي يلقي الضوء على ولادة إمامنا الهادي روحي له الفداء،
صلوات الله وسلامه
عليكم، وبارك جهودكم أيها العزيز.
الله يبارك بكم، الله يبارك بكم، أحسنتم. شكرا لإتاحة الفرصة سماحة الشيخ لنتحدث عن الظروف التي كانت تخيم على حياة الإمام الهادي عليه السلام عندما استلم هذا المنصب الإلهي، ولربما يمكن الإشارة إلى يعني الرقابة الشديدة التي كانت تفرض على الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ومحاولات عزله عن شيعته وأتباعه.
جميل جدا أستاذنا الفاضل، شكرا لك على هذا السؤال الذي بدأنا به هذا البرنامج. حقيقة الإمام الهادي عليه السلام كان امتداد للإمام لأبيه الإمام الجواد، لا أسميه معجزة الإمامة، الإمام الجواد حقيقة معجزة، معجزة في إمامته، معجزة في تصديه، معجزة في حياته، معجزة في كلامه، معجزة في كل حياته، حيث أنه يعني منذ أن تركه الإمام علي بن موسى الرضا وعمره 4 سنوات في المدينة المنورة، ثم تسلم الإمامة وعمره 6 سنوات وتصدى إليها، وكان في عصر بحيث أنه ذلك العصر الذي يسمى تاريخيا بالعصر الذهبي لبني العباس، ولا سيما بأعلم وأدهى خليفة عباسي حقيقة وهو عبد الله المأمون. هذا الرجل الذي هو يحدث ويتبجح أنه تعلم وتشيع على يد والده هارون الرشيد بالقصة المشهورة عنه عندما يحكي زيارة الإمام موسى بن جعفر إليه وتعظيمه وإلى آخره، فالإمام الجواد عليه السلام حقيقة عظمته وإمامته بأنه سد مسد والده الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهو ولي الدولة الإسلامية الذي كان ينادى باسمه ويدعى له على أكثر من 60,000 منبر في كل صلاة وفي كل خطبة. كذلك الأمر الذي ضرب اسمه الشريف على السكك الذهبية والفضية في الدولة الإسلامية، وكان يسمى بعالم آل محمد صلوات ربي عليه. هذا المقام العظيم جدا، هذا المكان العالي، كيف لطفل عمره 6 سنوات أن يسد ما سد والده حقيقة؟ هنا معجزة الإمام أبي جعفر الجواد عليه السلام.
صحيح.
وكذلك الأمر المعجزة الأخرى هو ولده الإمام علي الهادي الذي ولد بعد 10 سنوات من شهادة جده الإمام الرضا عليه السلام، أي أن عمر والده كان بعمر 16 عاما، وتسلم الإمامة وعمره 8 سنوات. فكيف استطاع أن يجمع وأن يسد هذا المسد وأن يقود الأمة حقيقة، قيادة الأمة إلى اليوم؟ إلى اليوم كل ما نحن فيه من الإمام الهادي إداريا فكريا ثقافيا، لأن الإمام الهادي أسس لولده الإمام العسكري عليه السلام شباب الإمام الذي لم يطل ولم تطل إمامته إلا 6 سنوات، ومن ثم كان يهيئ الأمة إلى ما بعد ذلك إلى الإمام الحجة ابن الحسن، أي أننا ما زلنا إلى اليوم بما أجراه وبما أبدعه
سمحت الشيخ
إداري وإبداع فكري نعيش على مائدة الإمام علي الهادي عليه السلام.
نعم سمحت الشيخ، هناك يعني ما زال هذه الشبهة في أذهان حتى في أتباع مدرسة أهل البيت، ما زالت هذه الشبهة موجودة بأنه الإمام عندما وصل إلى هذا المنصب الإلهي وهو في سن صغير، يعني مثلا 8 سنوات، يعني نحن اليوم لا نثق بطفل 8 سنوات عمره لنحمله وحتى مسؤوليات صغيرة، فكيف بقيادة الأمة الإسلامية؟ طيب هذا هو موضوع، وموضوع آخر بأنه ماذا عمل الإمام سلام الله عليه؟ يعني أنت قلت بأن هناك إبداع إداري وإبداع في قيادة الأمة، ما المقصود من هذا الإبداع سمحت الشيخ؟
جميل جدا. إذا المسألة كانت جدا حرجة على الإمام الهادي سلام الله عليه، ما رأيك بأنه ابتدأ حياته كما هناك تقريبا مع معلمه الجنيد والذي أرسله ذلك
السلطة العباسية، نعم
الحاكم من أجل أن يخرج الإمام الهادي حتى من أهله ويمنعه من لقاء حتى المقربيه وحتى محبيه وحتى شيعته. قصة الجنيد حقيقة تعطينا رؤية واضحة عن أوضاع الإمام وعن ذلك التضييق العجيب الذي كان يمارسه وتمارسه السلطة العباسية. والأدهى من ذلك كيف كانوا يفكرون، كيف كانوا ينظرون إلى مسألة الإمامة، إلى كيف يتعاطون كانوا مع الإمام سلام الله عليه، على أنهم أرادوا أن يخرجوه من المجتمع حتى من أجل أن يعلموه وأن يضعوا عليه معلما يعلمه النصب، لأنه كان ناصب هذا كما يقول في التاريخ.
نعم صحيح.
فلذلك هذه الحياة التي بدأها الإمام الهادي سلام الله عليه أنتجت أن هذا الرجل الناصبي صار من أشد أتباعه ومحبيه.
نعم.
وبقصته المشهورة.
نعم. وهنا حقيقة أيضا يعني سؤال يطرح نفسه بأنه كيف يمكن يعني إنسان من أشد الناس عداوة لأهل البيت عليهم السلام وهو مكلف من قبل السلطة العباسية بعد استشهاد الإمام الجواد بأن يراقب الإمام ويعزله عن أتباعه وشيعته، ولكن يتأثر هذا الشخص بعلم الإمام بشخصية الإمام بحيث يعني يعتنق مذهب أهل البيت عليهم السلام. يعني كيف يمكن هذا التحول لدى شخص عنيد وكما قلت يعني ناصب العداء لأهل البيت، لكن يتحول من جهة إلى جهة معاكسة تماما؟
أحسنت أستاذنا.
فهم.
هنا نرجع إلى رواية جده الرضا سلام الله عليه، علم الناس محاسن حديثنا.
الله.
لو علم الناس محاسن حديثنا لاتبعونا. الجهل قاتل الله الجهل، ما رأيت بجهل وتجهيل أستاذنا الفاضل. تلك الفترة أنا أعطيتك هذه اللمحة من أجل معرفة الأخ المستمع والأخ الكريم، من أجل وضع لمحة بسيطة عن الأوضاع السياسية الخانقة والاجتماعية العجيبة التي وضع فيها أئمة أهل البيت، وضع فيها أئمة أهل البيت من قبل العباسيين. نعم، لو سمحت الظروف، وأن كما سمحت للإمام الصادق عليه السلام وكما سمحت للإمام الباقر عليه السلام، لكان الإمام علي الهادي حوزته ليست 4000 تلميذ، ربما يكون فيها 10000 تلميذ، وربما يكون فيها أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن الحق أحق أن يتبع، والنور كل الناس تبحث عنه أستاذنا الفاضل. والإمام وصغر السن، وهذه الشبهة التي تفضلت بها، ما هي إلا نرجع للأخوة وكل من يتبجح بها ويتمسك بها إلى القرآن الكريم. وأسأله إن كان يسمعني، كم كان عمر السيد المسيح عندما صار نبيا، وعندما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا؟
كان في المهد.
ألم يكن في المهد؟
نعم.
وكذلك ابن خالته سيدنا يحيى بن زكريا، وآتيناه الحكم صبيا، كم كان عمره؟
نعم.
وهكذا الرسالة لا تعد بالسن ولا تعد بالعمر، الرسالة أمر الله سبحانه وتعالى، عهد الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لأبينا إبراهيم الخليل: لا ينال عهدي الظالمين. الإمامة والولاية والقيادة الربانية لا تحتاج إلى صغر سن وكبر سن، لأن نوح، أبونا نوح عليه السلام كان عمره 3000 سنة في بعض الروايات، وأما السيد المسيح عليه السلام فقد كان في المهد صبيا. هذا رسول الله، وهذا رسول الله، هذا يكون من أنبياء أولي العزم، وهذا يكون من أنبياء أولي العزم. ولذلك هذه الشبهة حقيقة هي نوع من المغالطة البدوية لمن ليس له علم في القرآن الكريم. صحيح. ولا في السنن الإلهية.
نعم. طيب سماحة الشيخ حسين أحمد كريم، إذا نظرنا أيضا في سيرة الإمام وفي تاريخ حياة الإمام السياسية بالتحديد، نجد من أهم الأمور التي شهدتها يعني تلك الفترة من حياة الإمام قضية هدم يعني المراقد المقدسة للأئمة عليهم السلام، وتحديدا هدم قبر الإمام الحسين عليه السلام.
صحيح.
والتغطية على آثار هذا القبر المبارك. طبعا محاولات النواصب هي ما زالت في هذا العصر، وحتى أنها طالت يعني حرم الإمام العسكريين
مرة
سلام. نعم. طيب كيف كان موقف الإمام سلام الله عليه في ذلك في تلك الفترة، وكيف يعني وجه أتباعه وأصحابه لأخذ الموقف الصحيح والرصين؟
جميل. بس دعني الآن أذكرك بجواب السؤال الذي لم نتطرق إليه، وهو إبداع الإمام الإداري والثقافي.
نعم صحيح.
والفكري.
بالضبط.
من أجل أن نجيب على هذا السؤال الجزئي الذي تفضلت به.
نعم.
الإمام سلام الله عليه، الإمام الهادي في خلال فترة إمامته، وقد استمرت أكثر من 34 سنة وهي من أطول فترات الإمامة عندنا تقريبا.
صحيح.
أن الإمام الهادي عليه السلام أراد أن يربط الأمة بالأئمة عليهم السلام، أي أنه يترجم حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، في أرض الواقع.
نعم.
بهذا الحديث المتواتر في الأمة أراد الإمام الهادي سلام الله عليه أن يجعله واقعا في الأمة، فأبدع إداريا بنظام إلى الآن معمول به، هو نظام الوكالة والوكلاء المعتمدين الذين كان الإمام الهادي عليه السلام يعينهم ويوضحهم كالمعروفين عن الإمام كالشاه عبد العظيم الحسني في ري وابن مهزيار وغيره من وكلاء الإمام المعتمدين. هذا النظام إلى اليوم معتمد لدى فقهائنا ولدى مراجعنا الكرام ولدى حوزاتنا العلمية، وهو النظام الإبداعي الذي بلوره كان موجود في عهد الأئمة عليهم السلام قبل، ولكن كان موجود علماء وثقات في الرواية، لكن الإمام الهادي عليه السلام بلوره إداريا وجعله نظام إداري يربط الأمة بالإمام عن طريق هؤلاء الوكلاء. هذا حقيقة يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى أطروح الدكتوراه، يحتاج إلى لا أقل رسالة ماجستير للبحث حول هذه القضية الإدارية بالخصوص. المسألة الأخرى أن الإمام الهادي عليه السلام من تفرع عن هذا الأصل اللي هو ربط الأمة بالأئمة، أنه أعطى الأمة تلك الزيارات التي ما زلنا إلى اليوم نقف على أعتابهم ونزور بها، كزيارة الجامعة الكبيرة التي كان يتفضل فيها هذا الأخ الفاضل الذي كان يتصل قبلي من العراق،
سيد أمين،
كل التحية له ولجنابك المكرم،
حياكم الله.
إذن الزيارة الجامعة حقيقة هذه ثروة علمية كبرى، هذه الزيارة التي صبغها وسبكها الإمام الهادي حقيقة بإعجاز. يعني عندما تقرأها، وأنا أمس منذ يومين كنت في حرم الإمام الرضا وكنت دائما أزور بها، أزور هذه الزيارة حقيقة هي إبداع ثقافي وفكري، كيف جمع كل هذه الصفات بهذا الأسلوب الراقي جدا والرائع جدا.
نعم، وهي عبارة عن مدرسة لمعرفة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. إذا تسمح لي سمحت الشيخ نتوقف عند فاصل ونعود وإن شاء الله نواصل الحديث معكم في ذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام. ابقوا معنا مستمعينا الأكارم.
نبارك لكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات، لا سيما صاحب العصر والزمان، ذكرى ولادة الإمام العاشر أبا الحسن الثالث مولانا الإمام الهادي سلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين. هذا الإمام الذي تصدى للإمامة في زمن بالغ الحرج تحت الحكم العباسي، وخاصة في عهد المتوكل العباسي، كانت له هيبة عظيمة حتى أن الخلفاء العباسيين كانوا يهابونه رغم مراقبته الشديدة. ترك لنا العديد من الرسائل العقائدية، والتي من أبرزها رسالة في الرد على الغلاة، وكان له الأثر الواضح في تعزيز فكر الغيبة والتمهيد للإمام المهدي عجل الله فرجه. أنشأ شبكة وكلاء قوية لإدارة شؤون الشيعة في ظل التضييق، ومن كلماته المأثورة قال عليه السلام: من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره، وقال: الغضب مفتاح كل شر. فالسلام عليك يا مولاي يا علي الهادي، يوم ولدت ويوم استشهد ويوم تبعث حيا. هدى الرحمة البحرين.
تحياتي لكم أينما كنتم وإلى كل المستمعين. بداية أهنيكم ونفسي وكل المؤمنين بهذا الانتماء وبهذا الولاء المطلق لأهل البيت عليهم السلام، والذي لا شك في كونه شرفا وعزا لكم في الدنيا والآخرة، وكل عام وأنتم بألف خير بذكرى ولادة الإمام الهادي عليه السلام الإمام العاشر. وإليكم هذه الأبيات المنسوبة للإمام الهادي سلام الله عليه، الذي يقول فيها: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ لطالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الدهر قد أكلوا. ومرة أخرى: كل عام وأنتم بألف خير، وتحياتي للجميع من أبي نزار من البحرين، وأسألكم الدعاء جميعا.
نعم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة هدى الرحمة من البحرين، وكذلك الأخ محمد البزاز من البحرين، أيضا شكرا على المشاركة. وأيضا الأخت أم علي من العراق أيضا تقول: بالمسك والعنبر المعطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد، نستقبل ولادة النور الإمام الهمام علي الهادي متباركين. شكرا جزيلا لك الأخت أم علي من العراق، حياك الله. وطبعا تروي لنا بعضا من الأحاديث، منها يروى أن الإمام الهادي كان يعرف خواطر الناس قبل أن يطلبوا منه شيئا، أنه كان يرى الأمور التي ستحدث في المستقبل ويستطيع أن يحذر الناس من المخاطر المحتملة، إلى ذلك من الروايات التي كتبتها للبرنامج. شكرا لأخت أم علي الحسيني. وعودة إلى سماحة الشيخ حسين أحمد كريم والباحث الإسلامي وأستاذ تاريخ الإسلام من سوريا، تحية لك طيبة. طبعا سماحة الشيخ، أيضا من المواقف الملفتة في سيرة الإمام الهادي عليه السلام، بالإضافة إلى القضايا الثقافية التي كانت تثار والشبهات التي كانت تثار من أجل يعني مواجهة الإمام الهادي عليه السلام، هناك أيضا ثورات كانت يعني تتشكل هنا وهناك، ولذلك كان موقف الإمام وحديث الإمام كان مراقب بشدة. يا حبذا لو تحدثنا عن موقف الإمام من هذه الثورات، وكيف كان يرشد أصحابه كي تسير يعني الأمة الإسلامية في المسار الصحيح.
حياك الله أستاذنا الفاضل، وحيا الأخوة المستمعين أينما كانوا. نعم، هذا بحث حقيقة الجانب السياسي في حياة الإمام الهادي عليه السلام وحياة الإمام العسكري، هو بحث شائك وشائق طبعا بنفس الوقت، لأنهما كانا من المكانة، بحيث أن الإمام الهادي سلام الله عليه، تصور يعني عندما استخدمه المتوكل، وهذا اللي تفضلت أنت كيف حاول أن يحرس قبر الإمام الحسين مرارا ويكربه أن يفلحه ويزرعه، وحتى أنه دار الماء حوله ليطمس آثاره، فحار الماء وإلى الآن نسمى بالحائر الحسين.
حائر، نعم
نعم. هذه الأعمال كلها كانت بزمن الإمام الهادي سلام الله
سلام الله عليه.
وحتى عندما استقدم إلى سامراء، كان مر في طريقه إلى بغداد،
نعم.
ووالي بغداد نسميه حاليا بالمصطلح، استقبل الذي كان مع الإمام وقال: إياك وهذا الرجل، لأن سقطت منه شعرة لا أحد يطلب بثأره إلا أنا. تصور يعني مدى كانت مكانة الإمام، مدى تأثير الإمام حتى في أقرب المقربين من الخليفة ومن السلطان. وكذلك الأمر عندما وصل إلى سامراء الوزير المعروف كذلك الأمر قال إياك أن تغيظ به هذا الطاغية فيقتله، فوالله يكون خصيمك محمد رسول الله وفاطمة الزهراء وأمه فاطمة الزهراء
سلام الله عليه.
ولذلك قال والله لم أرى منه إلا خيرا ولم أجد منه إلا كل طيب كل فترة. فكان تأثير الإمام حقيقة ولكن يحتاج إلى بحث دقي
صحيح،
بحث تخصصي سياسي في هذه المسألة.
نعم حقيقة سمحت الشيخ، نعم سمحت الشيخ، نحن عندما نقول عن مثلا نتحدث عن الثورات التي حدثت في فترة الأئمة عليهم السلام وننسبها إلى ثورات علويين، يعني حقيقة السؤال الذي يعني يكون وملح حقيقة بأنه كيف هؤلاء كانوا ينتسبون أنفسهم إلى مدرسة أهل البيت وإمامهم يعني لم يشر سيفا ولم يدعو إلى ثورة مسلحة ضد السلطة، بينما اتخذ الإمام سلام الله عليه طريقة ومنهجية أخرى في التعامل مع الوضع وفي مواجهة السلطة الحاكمة.
حقيقة أستاذنا الفاضل هنا يجب أن ننتبه، بعد عاشوراء اختلف الأمر. الإمام الحسين خط خطة لن تدع لابنتي حرة كما يقولون مهربا. الإمام الحسين عليه السلام رفع راية باقية إلى يوم القيامة، لكن الأئمة من بعده الذين جاءوا كانت الظروف عندهم هي التي تحتم
صحيح.
على هؤلاء الخارجين، فإما كانوا يأخذوا رخصة من الإمام وحتى لو كانت بالتقرير كما يقال بالصمت بالسكوت كثورة زيد مثلا
صحيح.
أو ولده يحيى بن زيد. هنا حقيقة المؤرخون ومن يتتبع ثورات هؤلاء العلويين كما تفضلت أنت يجدها معظمها كانت في النسل الحسن فالأئمة من أبناء الإمام الحسين والثوار كانوا من نسل الإمام الحسن كأبناء طابطبا، وبقية معظم الثوار كانوا بالفرع الحسني كزيد بن الحسن بن الحسن كصاحب بن، وهؤلاء كلهم شبه أنهم تخصصوا في هذا المسألة، ومسألة الثورة كانت تفرض عليهم فرضا كصاحب النفس الزكية يقال أنه خرج من عند أحد الولاة في الليل فمر على امرأة فوجدها أخذت شيئا من والعياذ بالله الكناس الزبالة ووضعتها تحت عباءتها وراحت تركض فلحقها قال يا أمة الله ما هذه؟ قالت دعك مني أو دعك عني إن لدي بنات يتامى علويات أريد أن أربيهم. قال ما هذا الذي أخذتيه؟ فكشفه وإذ معها دجاجة ميتة
الله.
تريد أن تطعم بها وراحت تبكي فقال أنت وأمثالك يجعلونني أخرج على هذا الطاغي
صحيح.
حقيقة الظروف الاجتماعية وإلا الإمام زيد كيف خرج وهؤلاء الذين خرجوا حقيقة على الظلم العباسي على الطغيان العباسي كانت الظروف هي التي تخرجهم وهي الظروف التي
أحسنتم.
تجعلهم يخرجون، ولكن الإمام سلام الله عليه كان له رأي آخر وقد يبارك وقد لا يبارك كما فعل الإمام الرضا بزيد النار.
نعم جزاكم الله خير الجزاء سمحت الشيخ حسين أحمد كريم والباحث الإسلامي،
حياكم الله وأشكركم جزيل الإسلامي. الشكر وأتمنى لو كان
واجب.
هناك وقت أكثر من أجل أن نتناول المواضيع بشكل موسع أكثر ليستفيد الأخوة المستمعين جميعا.
نعم أحسنتم بارك الله فيكم، شكرا لكم سمحت الشيخ حسين أحمد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بأحلى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدنا ومولانا الإمام حجة آل محمد عجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وإلى الأمة الإسلامية بذكرى ولادة العطرة للإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم كلها أعياد وكلها أفراح ببركة الصلاة على محمد وآل محمد والإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي اليوم قبره في سامراء منارا للرمز والإيمان والتقوى. ودائما نذهب لزيارة الإمام علي الهادي ونخصكم بالدعاء إن شاء الله، وكذلك نقرأ زيارة الذي إن شاء الله نحن مقبلين على عيد الله الأكبر، عيد يوم القدير الأقر، الذي رويت الزيارة عن الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك زيارة الجامعة، وكذلك الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. دائما دائما من نذهب لزيارة الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام ندعو لكم وللأمة الإسلامية إن شاء الله بالنصر والتأييد، واللهم ينصر من نصر الدين ويخذل من خذل الدين إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نرقب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. نسألكم الدعاء. أخيكم سيد حيدر الموسوي، جمهورية العراق، البصرة، وجزاكم الله خير الجزاء، ولا تنسونا من بركات دعائكم.
شكرا للسيد حيدر الموسى من العراق، وهذه مشاركة السيد ياسر الحسيني من كربلاء، نستمع إليه.
السلام على الإمام علي الهادي سلام الله تعالى عليه. هذا الرجل الذي عاش أصعب المراحل التي مرت في تاريخ الأمة الإسلامية والأمة الشيعية بالذات، وعلى أتباع آل البيت سلام الله عليهم، حيث حمل ثقل هذه المرحلة على أكتافه، وكان يرسل الوكلاء والناس والذين ينوبون عنه إلى بقية البلدان، ومن بينهم ابن عمه الشاه عبد العظيم الحسني الذي يسموه الشاه عبد العظيم الحسني، الآن دفين بلاد الري في طهران، الذي أرسله الإمام علي الهادي سلام الله تعالى عليه إلى أرض الري في إيران من أجل نشر التشيع وتثبيت الإسلام والتشيع هناك. وحقيقة الأمر أن هذه البركات التي أرسلها الإمام علي الهادي سلام الله تعالى عليه إلى جميع البلدان ومن بينها إيران الجمهورية الإسلامية، كانت هذه البذور الأولى في زرع حب وعشق مذهب أهل البيت سلام الله تعالى عليهم بين نفوس أهل إيران.
نعم، نكتفي بهذا المقدار من مشاركة الأخ السيد ياسر الحسين، مع الشكر الجزيل له، وأشكر أيضا سيد علي الموسوي من العراق، وكذلك الأخ الفاضل ماجد من بغداد ومرتضى السفير. لضيق الوقت نعتذر عن بث مشاركاتكم مع شديد الاعتذار، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منا ومنكم هذا القليل، وحقيقة قليل في حق سيدنا الإمام الهادي، ونحتاج إلى مزيد من الوقت كما تفضل سمحت الشيخ حسين للحديث عن سيرة الإمام الهادي، ليكون هاديا لنا في دنيانا وشفيعا لنا في أخرانا. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله